السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحلقتنا لهذا اليوم حلقة تعليمية ستدور حول مسألة من أهم المسائل في شريعتنا وفي ديننا، ألا وهي مسألة الأخلاق. لا شك بأن الحديث عن الأخلاق حديث عظيم، ولا يمكن أبدا حصر هذا الموضوع، وذلك لتشعبه ولكثرة الأخلاق التي جاء بها ديننا وجاءت بها شريعتنا ولكثرة المسائل حوله. ولذلك رأيت من المناسب أن أذكر جملة من الضوابط حول قضية الأخلاق في الإسلام، ذلك أن هذه الضوابط تمثل عناوين عريضة وقواعد عامة لقضية الأخلاق في الإسلام، متى ما إن التزم بها المسلم حصل خيرا عظيما. تعلمون إخواني وأخواتي أن دين الإسلام دين قائم على العقائد، وقائم على العبادات، وقائم على الآداب والأخلاق. فالأخلاق تمثل جزء كبير جدا من دين الإسلام، ولذلك نجد الأخلاق أخذت مساحة كبيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخلاق هي المظلة التي يستظل بها المسلم، الأخلاق هي الأمور التي لا يمكن أبدا أن تعيش الأمم إلا عليها. إنما الأمم والأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان عند العرب جملة من الأخلاق كانت موجودة، وهي بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وهي أيضا أخلاق يفرضها الواقع أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه الأخلاق الحسنة الطيبة ودعا إليها. ولكن في أمر آخر يختلف النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى هذه الأخلاق عن العرب وعن مشرك العرب، بمعنى أن الأخلاق عندنا هي تعبد لله عز وجل، يعني ليست قضية قائمة على المصالح الشخصية والمنافع الدنيوية، لا، وإنما شيء مفروض من ربنا جل وعلا علينا على أنه شريعة وعلى أنه عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. هناك جملة من الأخلاق ابتدعها المشركون، ابتدعتها العرب، فنفاها وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى فأكمل الأخلاق الناقصة، لأن العرب كان عندهم الكرم مثلا، عندهم الشجاعة، عندهم الغيرة، عندهم الوفاء، كان موجودا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رشده وهذبه وشذبه ونقاه مما لوثه وكدره من حظوظ الدنيا ومصالح المنافع الشخصية، فجعلها عبادة، وأتى بالأخلاق التي لم تكن موجودة عند العرب، فأصبحت هذه الشريعة نابضة بهذه الأخلاق وبهذه الآداب التي وللأسف الشديد، وشيء والله يقطع نياط القلوب، أن كثيرا من أهل الإسلام يفتقدون إلى مثل هذه الأخلاق وإلى مثل هذه الآداب. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر الآن في تجارة الناس، فانظر في تعاملات الناس، في الجيرة مثلا، حتى احتجنا وللأسف الشديد، وهذه والله أقولها بكل مرارة، احتجنا إلى أن نتكلم عن أخلاقيات المهنة، أخلاقيات الوظيفة، أخلاقيات الطبيب، أخلاقيات التاجر. ما كنا نعرف هذه الأشياء، ولم يكن في دين الإسلام هذه التجزئة لقضية أخلاق كذا وأخلاق كذا. المسلم كتلة واحدة من العقيدة السليمة، من الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، من هذا المخزون من الأخلاق العظيمة النابضة بالحياة، والتي تظهر من خلال الأقوال، من خلال الأفعال والأعمال والتصرفات، خلال المعاملات، كل هذه تظهر على المسلم، لكن للأسف الشديد بعدنا عن ديننا وعن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أورثنا هذا التصحر في الصدور، أورثنا هذه القسوة في القلوب، أورثنا هذا الجفاف في المشاعر. طغت الحياة المادية علينا حتى أصبح يعني الكثير من الناس بالنسبة للأخلاق يمكن آخر ما يفكر به، نسأل الله السلام والعافية. وذلك نحن محتاجون في هذا الوقت يعني مع هذه النداءات المتكررة من النخب في قضية أن يعود المسلم إلى أخلاق الإسلام، أن يتمثل هذا الدين العظيم تمثله تمثلا عجيبا. أذكر لكم قصة قبل أن أخوض وأدخل. يقال بأن شاب أراد أن يتزوج امرأة غير مسلمة، شاب مسلم أراد أن يتزوج امرأة غير مسلمة، فاعترض أبوه عليه، والده اعترض وقال أبدا ما يمكن، ما تتزوج إلا مسلمة. فحاول هذا الشاب الذي ارتبط بهذه الفتاة فترة من الزمن، حاول أنه يهديها للإسلام لا لشيء إلا ليرضى الوالد، فأتى لها ببعض الكتب لتقرأ، فقالت له وهي امرأة يعني تحكم عقلها، فقالت انقطع عني مدة أشهر كذا كم شهر وأرجوك أن لا تؤثر علي، فأنا بقناعتي. فقرأت هذه الكتب قراءة متأنية، قراءة عاقلة، نظرت في نصوص القرآن، في نصوص السنة، في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرته الجميلة، في حياته الرائعة، في حياة الصحابة، فاقتنعت أشربت محبة هذا الدين فأعلنت إسلامها. ففرح الشاب، قالت لا أنا أسلمت ولكني لا أقبلك زوجا. فجن جنون الولد، فقال لماذا؟ قالت لأن الخلق اللي أنت عليه غير موجود في هذا الدين الذي أنت تدعوني إليه، أنت ما تطبق هذا الذي هو موجود الآن في القرآن والسنة. فأسلمت وابتعدت عنه، أشربت محبة هذا الدين لما رأت الآيات القرآنية والنصوص، ورأت النبي عليه الصلاة والسلام وحياته الجميلة الرائعة القائمة على الأخلاق والآداب والقيم والمبادئ، فقالت له خلاص أنا ليس بيني وبينك أي علاقة. فهذا هو الواقع. أغلب الناس الآن، أغلب المسلمين قد يقرأ القرآن، يأمر بالصدق، يأمر بالعدل، يأمر بالوفاء، يأمر بالكرم، يأمر بالشجاعة، بالغيرة، يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يترجم هذا ترجمة عملية ولا يطبقه تطبيق واقعي، وإنما هو مجرد قراءة جوفاء بعيدة كل البعد عن التطبيق العملي لهذا الدين. وهذا والله يعني يؤسف له. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، الأخلاق عندنا تمثل قيمة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الأخلاق الحسنة هذه يعني من حيث الأجر والثواب تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه من يقوم الليل ويصوم النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الذين حسنت أخلاقهم أقرب الناس منزلا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أقرب الناس إلى النبي، أقرب الناس إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، رزقنا الله وإياكم جنة. وإن أبعدكم مني منزلا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، وفي لفظ أسوأكم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني وأخواتي، ديننا دين الأخلاق، دين الآداب، دين القيم، دين المعاملة الطيبة الحسنة. ولذلك ربنا جل يقول وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآيات كثيرة، عشرات مئات الآيات فيها التوجيه إلى الأخلاق العظيمة. وأنا ذكرت لكم في أول اللقاء بأنني لا يمكن أبدا أن أحصر الأخلاق يعني من حيث العد ومن حيث الذكر، وإنما هي أشير إليها كضوابط. ولأجل هذا أول مسألة إخواني وأخواتي يجب علينا أن نعتقدها وأن نوقن بها، أن دين الإسلام هو أفضل دين جاء بهذه الأخلاق القائمة على التوازن، على الاعتدال، على عدم الإفراط والتفريط، على عدم الغلو والجفا، وإنما في عملية قائمة على الوسطية وعلى الاعتدال. ولذلك عندنا هذه الأخلاق متى ما إن انحرفت شيئا يسيرا خرجت عن الهدي الشرعي، خرجت أبدا، ما يمكن أبدا. الشجاعة خلق، لكن إذا زاد أصبح تهور، وإذا نقص أصبح جبن. الكرم خلق، إذا زاد أصبح تبذير، وإذا نقص أصبح بخل. الغيرة، الغيرة خلق، إذا زادت أصبحت شك ووسواس، وإذا نقصت أصبحت دياثة. وخذ هذا الأمثلة على هذا الأمر. ولأجل هذا ديننا دين خلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. الدين في واقع الأمر، لاحظ الآن كثير من دول العالم التي دخلت في دين الله أفواجا ما دخلت بسيف ولا بحرب ولا بقتال، وإنما دخلت بأخلاق المسلمين، لما شافوا صدق المعاملة، لما شافوا مراقبة الله عز وجل، لما شافوا فعلا هذا هذه الأخلاق التي يحملونها في عملية النفس ميالة إلى قضية جمع المال. لكن هذا الخلق يرفض قضية الجمع بطرق غير شرعية، ولأجل هذا دخلوا في دين الله أفواج. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، الأخلاق دين. ولذلك مثل ما ذكرت لكم عند العرب وعند غيرهم في أخلاق قبل الإسلام، لكن ما كانت لي يعني يتقربون بها إلى الله عز وجل، وإنما كانت لمصالح، كانت لمنافع، كانت لأهداف وأغراض لا تتجاوز أبدا يعني حدود معينة، فقط يريدون الوصول والنفوذ من خلالها إليها. أما الإسلام فلا، وإنما جاء بهذه الأخلاق لتمثل عبادة وطاعة وقربة وتأله وتنسك لله عز وجل. فأنت لما تصدق، تصدق لأنك تراقب الله عز وجل، تريد أن الله عز وجل يهديك للبر، وتريد أن يدخلك الله الجنة. لما تجتنب الكذب مع قدرتك عليه، على الكذب وعلى المراوغة، تتركه لله عز وجل، لأنك تدري بأن الله عز وجل يبغض ذلك ويمقت ذلك. وهكذا بقية الأخلاق. إذن لا بد من استحضار النية، ولا بد من إصلاح الطوية، ولا بد من يعني أن يكون الهدف والقصد والغرض هو رضا الله سبحانه وتعالى، هو رضا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القضية الأولى التي هي تمثل فيصل بين المسلمين وبين غيرهم. يوجد الآن من كثير من الأمم عندهم أخلاق وعندهم قيم، في الغالب أن نفس الدور الذي كانت تلعبه العرب قبل الإسلام في قضية أنهم أخلاق، يمكن أن يقولون أخلاق تجارية، أخلاق دنيوية، أخلاق منفعة، بمعنى أن بمجرد أن يعني يخلو الإنسان بأمر يظهر لك الوجه الحقيقي لروحه ولنفسه، فيصبح والعياذ بالله متهتك. لماذا؟ لأنه الغرض الذي من أجله كان يتخلق ببعض الأخلاق انتفى، ولذلك يقلب ظهر المجن، ويصبح والعياذ بالله ربما إنسانا متهتكا، أو والعياذ بالله لا يراعي قيم ولا أخلاق ولا آداب. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، أن الأخلاق في واقع الأمر لا يمكن أبدا أن تكون موسمية، ولا يمكن أبدا أن تكون زمانية، ولا يمكن أن تكون مكانية فقط. أخلاق المسلم التي أشربها أخلاق شمولية دائمة، لا تخضع لمكان ولا لزمان ولا لظرف، وإنما هي أخلاق شاملة عامة، أخلاق يتنفسها كما يتنفس الهواء، أخلاق تجري في عروقه، في دمه، كما أو في نفسه كما تجري الدماء في العروق. أخلاق دائمة يتعامل فيها مع القريب ومع البعيد، مع الصديق ومع العدو، في بلده وخارج بلده. هكذا هي أخلاق المسلم، بمعنى لا تخضع لظرف مكاني ولا لظرف زماني ولا لحادثة آنية، وإنما هي أخلاق عالمية إن صح التعبير. يحمل المسلم خلق عالمي، خلق شمولي، يحمل هذه الأخلاق فيتعامل بها تحت أي سماء وفي أي أرض وتحت أي ظرف. هكذا هو المسلم. أما قضية والله بعض الناس الآن في بلده عنده أخلاق، وإذا سافر خارج بلده نزع ثوب هذه الأخلاق ولبس ثوبا آخر، هذا ليس في ديننا. وهذا مما يؤسف له، أن بعض الناس وللأسف بمجرد أن يغير المكان أصبح إنسانا آخر، ربما والعياذ بالله يعني نزع ثوب الحياة، نزع ثوب الغيرة، نزع كل خلق. قد يبقى عنده شيء من الأخلاق، لكن يقولك والله يعني أنا في بلد لا يعرفني أحد، أنسيت رب الناس إله الناس؟ أنسيت الذي خلقك والذي هو مطلع عليك، يرى مكانك ويعلم حالك ويعلم سرك ونجواك؟ لا إله إلا الله. ولذلك المسلم خلقه واحد، خلقه واحد، ما يتجزأ ولا يعيش تحت ظرف معين، هكذا هو المسلم في مع الأخلاق. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، يعني مما من البلاء الذي جر على أمة الإسلام صواعق الهلاك، من البلاء الذي شوهت فيه صورة هذه الأمة الجميلة، أمة القرآن، أمة السنة، أمة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المشاكل التي تحصل عند بعض المسلمين لما يسافرون إلى بلاد الشرق أو الغرب، فيقولون معقول هؤلاء أهل الإسلام حينما يمارسون بعض الممارسات السيئة وبعض التصرفات التي لا تمثل أبداً أهل الإسلام، فينعكس الضرر على ماذا؟ ينعكس على الإسلام وعلى أهل الإسلام، لأن الناس دائماً يراقبون هذا من أي بلد ومن أي دين، فإذا رأوا هذا الشيء قالوا هذا دينه دين باطل أو بلده بلد فاسد، بهذه الصورة يعكسون هذه الصور السيئة، أو قد يكون شخص واحد لكن ضرره عام، نسأل الله العافية والسلامة. المسلم في أي مكان وفي أي زمان متمثل بالأخلاق، متمثل بالآداب، متمثل بالقيم. الأمر الآخر، عندنا أيضا الأخلاق إخواني وأخواتي من الضوابط المهمة أن الأخلاق تقوم على الغيرية، لا تقوم على الأنانية، ولا تقوم على قضية والله المبادلة. يعني مثلا المسلم ما يمكن أبدا أن يقول والله إن صدقت معي أصدق معك. يعني الأخلاق عموما لا يعاقب بها الناس، يعني لا يمكن أبدا أن تستعمل سيء الأخلاق عقوبة مع الآخرين. نفترض الآن رجل كذب عليك، ليس من الشرع ولا من العدل ولا من العقل أنك تقول لازم أكذب عليه لأن كذب علي. بهذا سقطت من 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 دوحات الفضيلة إلى مستنقعات وهوات الرذيلة. لماذا؟ لأنه ما يمكن أبدا لمسلم أنه يتخلى عن خلق يمثل ركيزة وأساس في 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 دينه. فلذلك الآن بعض الناس يقول لك والله الآن رجل كريم يقول فلان من الناس ما أذكر دعاني ولا مثلا أكرمني، إذن سأعاقبه. لا، ما تعامل الناس بهذا الخلق. ما دمت أنك كريم فكن أصيل في هذا الكرم، ما دمت أنك صادق فكن أصيل في هذا الصادق. هذه أخلاق يسمونها التجارية عندنا، يعني في عرفنا يقول فلان أخلاقه تجارية. كيف تجارية؟ أبد مثل هذا الطريق، يعني في لحظة ينسى كل شيء. لا لا لا، لا ما هذا ما يصلح. أخلاق المسلم دائمة ثابتة راسخة، تمثل قواعد محفورة في قلبه وفي صدره. ولذلك الأخلاق هذه قائمة على أن تعامل الآخرين معاملة طيبة بغض النظر عن كونهم بماذا يعاملونك. يكذبون عليك ما تكذب عليهم، يبخلون عليك ما تبخل معهم، يسيئون إليك ما تسيء إليهم. هكذا هو شأن المسلم. ولذلك المسلم يتعامل بالصدق، بالوفاء، بالحياء، بالكرم، بالغيرة، بالوفاء، بغيرها من الأخلاق، كلها أساس. وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهل عليه الآخرون فيقابلهم بالحلم، يشتمونه فيقابلهم بالعفو والصفح، يتعاملون معه بألفاظ نابية فيقابلهم بألفاظ طيبة حسنة. الله أكبر، شيء عجيب، حتى لدرجة أن بعض الناس أتى ليختبر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفز النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكلام الذي ما يحتمل، حتى أن الصحابة انتفضوا وكادوا ينفجرون ويريدون البطش به، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسكنهم ويهدئهم ويقول ابدعوه. فيقول الرجل والله يا رسول الله ما من خلق إلا وجربتك في إلا هذا، أن يزيدك جهل الجاهل حلما، ثم يشهد شهادة الحق ويدخل في دين الله، في هذا الدين العظيم. إخواني، الحديث له بقية والقواعد والضوابط كثيرة، لكن إن شاء الله أرجئه إلى بعد هذا الفاصل القصير، فانتظروني. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي. سبق الحديث قبل الفاصل عن ذكر جملة من القواعد والضوابط في مسألة الأخلاق في الإسلام، ولعلكم تذكرون بأنني قلت بأن الأخلاق لا يمكن حصرها، وذلك لكثرتها في ديننا. فمن تأمل نصوص القرآن والسنة رأى عجبا من هذه الأخلاق الطيبة التي أمر الله جل وعلا بها، وكذلك من رأى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على ذلك رأى شيئا عجيبا. من القواعد إخواني وأخواتي في قضية الأخلاق أن الأخلاق طوعية، بمعنى أن الإنسان يأتيها باختياره، والله جل وعلا حبب الأخلاق إلى الناس وجعل المتخلقين بهذه الأخلاق أحب الناس إلى الناس، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. ولذلك تجد الناس ينزعون ويميلون ويتقربون إلى الصادق، بينما الكاذب يتوجسون منه خيفة ويفرون منه كما يفرون من المجذوم. وهذه واضح، الناس يطمئنون إلى صاحب الغيرة، صاحب الوفاء والصدق وصاحب الأمانة، تجد دائما يتمنون قربه ويتمنون صداقته، بخلاف الأفاك الأثيم، بخلاف الكاذب الزنيم، بخلاف والعياذ بالله لا يعرف عنه أمانة، هذا كيف يطمئن له الناس؟ وهذه سنة الله عز وجل. ولأجل هذا طبيعة الأخلاق جاذبة للناس، يعني الخلق هذا فطر الله عز وجل الناس على محبة الأخلاق الحسنة الطيبة، وكره إلى الناس هذه الأخلاق السيئة. حتى صاحب الخلق السيء، لو ترضنا شخص الآن هو متلبس بخلق سيء، لكنه تجد أنه يتمنى أن يصادق أصحاب الأخلاق الطيبة ويطمئن إليهم أكثر من صحبته ويعني قربه من أصحاب الأخلاق السيئة. مثلا تجد هو والعياذ بالله غير وفي، ها، فهو ينزع إلى الأوفية أكثر مما ينزع إلى عدم الأوفية. تجد مثلا عنده يعني عدم أمانة، فلا يمكن أن يطمئن إلى شخص آخر يعني متخلق بمثل هذا الخلق السيء. ولذلك نجد الأخلاق طوعية، الأخلاق يميل إليها الناس ويأتونها، فالله عز وجل يعني ما رتب عليها مثلا عقوبات وحدود مثلا إذا تركها. لماذا؟ لأن الوازع الفطري يميل إلى هذه الأخلاق ويحرص عليها، ولو لم يتمثل بها الإنسان تجده يميل إلى أهلها، يتمنى أن يكون قريب منهم. لماذا؟ لأنه جرب عذاب ومرارة هذا الخلق السيء، فلا يريد أن يأتي أو أن يقترب ممن يشاكله. هذا أمر غاية في الأهمية. من الضوابط أيضا إخواني وأخواتي أن الأخلاق على نوعين من حيث يعني العمل ومن حيث التطبيق، أخلاق وهبية وأخلاق كسبية. ما معنى الأخلاق الوهبية؟ الأخلاق الوهبية هي منحة من الله عز وجل، يولد الإنسان وينشأ على الصدق، يولد وينشأ شجاع، يولد وينشأ فيه حلم. الكسبية لا، الإنسان على خلاف ذلك، فيكتسب هذا من خلال مجاهدة ومفاعلة وعمل، يكتسب هذا الخلق ويتعود عليه، لكن بطريق المجاهدة، يعني فيها مشقة. حتى إن العلماء لما بحثوا هذه المسألة قالوا أيهما أفضل، الأخلاق الوهبية أم الأخلاق الكسبية؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول الأخلاق الوهبية لأن هذا دليل على الرضا من الله عز وجل، ومنهم من يقول لا، بل الأخلاق الكسبية اللي فيها كسب ومجاهدة ومشقة وتعب يتعودها الإنسان، لأن فيها عمل ومجاهد. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأشج عبد القيس، أشج عبد القيس فيه شجة في رأسه، فكان يقال أشج عبد القيس، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فقال يا رسول الله خلقان جبلنا الله عليهما؟ قال نعم. فهذا دليل على أن بعض الناس يولد عنده الحلم. أنا بعض أشوف الآن، أنا أعرف أناس وأنتم تعرفون أكيد، بعض الناس حليم بالفطرة، ولد حليم، ولد ما شاء الله صاحب أناه وهدوء وعدم عجلة، هذا من الله عز وجل. بعض الناس لا، غضوب لكنه أصبح حليما بالمجاهدة، أصبح حليما بمجاهدة النفس وبالتصبر يعني معصية الشيطان ومعصية النفس الأمارة بالسوء حتى وصل إلى هذه المرحلة. بعض الناس والعياذ بالله بخيل، لكن لما وقف على نصوص القرآن والسنة ورأى الأجر العظيم في الصدقات وفي الخير أصبح كريما. بعض الناس لم يكن عنده غيرة والعياذ بالله، لكن اكتسب الغيرة من خلال النظر في نصوص القرآن، نصوص السنة، النظر في العواقب في قضية عدم الغيرة. وهكذا قس على هذا كثير من الناس. بعض الناس والعياذ بالله لديه لسان نسأل الله العافية أشد من السيف المصلت، يعني في الولوغ في أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات. بعض النساء عندها لسان والعياذ بالله أشد من السيف الشطير بالغيبة والنميمة والكذب والبهتان، لكن فجأة بعد وقت أصبحت أو أصبح ممن يمسك لسانه إلا في الخير. هذا خلق اكتسبه، هذا يكون أفضل. ولذلك قال بعض السلف: جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. يقول كان عندي لسان ذرب، لسان طبعا الذرابة على قسمين، لأن هذه من الألفاظ المشتركة أو المتضادات، يعني سيء، لكن مع الوقت استقام هذا اللسان بالمجاهدة بالصبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقى. لاحظ، العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، من يتحرى الخير ويبذل وسائله وأسبابه يعطيه الله عز وجل الخير، ومن يتق الشر ويحسم الذرائع والطرق الموصلة إلى الشر الله عز وجل يقيه ذلك. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، لا يقول أن امرؤ والله أنا ولدت في بيت هكذا أخلاقنا، أنا والله ولدت في بيئة هكذا أخلاقنا، أنا ولدت في مجتمع والله هكذا أخلاقنا، هذه مرفوضة. لا يجوز أبدا لمسلم أن يجعل هذه تكئة أو شماعة يسوغ ويبرر فيها مثل ما يقولون تصرفاته وحماقاته وجهالاته. أبدا، المسلم يجب عليه أن يوطن نفسه، يجب عليه أن يعود نفسه الخير، يجب عليه أن يحرص على أن أي خلق من الأخلاق الإسلامية لم تكن موجودة في قاموسه ولا في حياته ولا في سلوكه، يجب عليه أن يدخلها، وذلك بمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. لما ينظر إلى آثار هذا الخلق أو هذه الأخلاق عموما في الدنيا وفي الآخرة، ينظر كيف أن الناس يحبون صاحب الخلق الحسن، صاحب الحياء، صاحب الكرم، على خلاف الضد، فإن هذا يدفع الإنسان دفعا إلى أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق. كثير من الناس يعني كانوا يعني في طرق غاية في السوء من جهة الأخلاق، لكن حينما شعروا بقيمة الأخلاق وعلموا بأن المسلم يجب أن يتخلق بهذا الخلق انتقلوا، فأصبحوا في ظلال وارفة من الأخلاق الطيبة، يقطفون ثمارها ويجدون محبة الناس، وهذه سيجزون عنها يوم القيامة. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه القضية من أهم القضايا. الأخلاق إخواني وأخواتي تتفاضل فيما بينها. تعلمون بأن الله عز وجل خلق كل شيء وجعل هذه الأشياء تتفاضل، يعني خلق الملائكة جعل أفضلهم جبريل، خلق البشر جعل أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، خلق البقاع فجعل أفضلها مكة، خلق الكثير من الأشياء، حتى الأزمان، الأشهر والأيام، أفضلها شهر رمضان وأفضل الأيام يوم الجمعة. كذلك رتب الإسلام شيء أعظم من شيء، أعظم أركان الإسلام الشهادتين، كل شيء يرجع إليه، ثم تأتي الصلاة، وهكذا بهذا الترتيب. كذلك الأخلاق إخواني وأخواتي تتفاضل فيما بينها، وأحيانا قد يتفاضل الخلق باعتبار زمان أو مكان أو باعتبار حال معين، هنا يأتي تأتي فضيلة هذا الخلق. ولذلك مثلا يقولون بأن الحياء، خلق الحياء هو مجمع الأخلاق، إذا وجد الحياء انحدرت الأخلاق من كل جهة انحدار السيل، فأتت لتشكل عقيدة وقيمة وشعار عظيم لدى المسلم، سبحان الله العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مما يؤكد هذا حينما مر على رجل يعظ أخاه في الحياة، واحد واقف يقول لواحد لا تستحي لا تخجل، يقول له الكلام هذا، فالتقطها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الله أكبر، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني يقولها أن دائما تستحي، ما ينبغي لك تستحي، لا تستحي، يعظه يقول يعني اترك عنك الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا والله مجرب. شوف الإنسان الحي، ما رأيت إنسان صاحب حياء يكذب، ما رأيت إنسان صاحب حياء ما عنده وفاء أبدا، ما رأيت إنسان صاحب حياء ما عنده غيره، ما رأيت رجل صاحب حياء وإنسان صاحب حياء إلا وعنده يعني أغلب القيم تأتي إليه. الحياء مثل الثوب الأبيض الجميل، الحياء حقيقة صورة جميلة رائعة، ولذلك تجد هذا الخلق يتميز عن كثير من الأخلاق. لماذا؟ لأنه مثل المغناطيس يجذب الأخلاق جذب، تأتيك الأخلاق بمجرد هذا الحياء. وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل، لما يكون الإنسان حي سبحان الله العظيم هذا الخلق مثل ما ذكرت لكم أشبه بالمغناطيس الذي يجذب بقية الأخلاق. ولقد وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، البنت البكر في خدرها اللي ما عرفت الأمور تجد حيية، هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، خلق عظيم. يأتي بعده الصدق مثلا والكرم والشجاعة والغيرة والوفاء والسخاء، أخلاق كثيرة جدا، لكن بمجرد أن الإنسان يحافظ على أصولها تأتيه الأخلاق. مثلا عندك خلق الحياء، خلق الصبر، خلق العدل، خلق الغيرة، بعض العلماء يقول هذه أركان الأخلاق. إذا وجد عندك الحياء، وجد عندك الصبر، وجد عندك العدل، وجد عندك الغيرة، اجتمعت إليك الأخلاق من كل صوب ومن كل حدب، أتتك رغما عنك شئت أم أبيت، إذا وجدت هذه الأربعة. ولذلك ربنا جل وعلا حيي ستير، يحب الستر جل وعلا وتقدس، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وصف ربه بالحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام الحياء كان هو السلوك الظاهر عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان إذا سمع شيئا من شدة حيائه كان يعرف الغضب في وجهه، ما كان يقابل الناس، يعني من شدة حياء عليه الصلاة والسلام يعرف الناس بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي هذا القول ولا رضي هذا العمل ولا رضي هذا الفعل من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أشد شيء حينما يسلب الإنسان من وجهه ماء الحياء، أبدا إذا سلب الحياء فلا تسأل على الإنسان في أي واد هلك. الحياء، الحياء أصل وركن. الأمر الثاني ما يتعلق بالعدل، العدل الله أكبر قيمة عظيمة، العدل هذا خلق من تخلق به فقد تخلق بأمر عظيم يحبه الله جل وعلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل إذا وجد عند الإنسان جاءه الصدق، جاءته الأمانة، تخلق بهذه الأخلاق العظيمة الفاضلة. العدل هو أن لا تضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، يقول جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله أكبر، ولا يجرمنكم شنآن يعني بغض قوم على ألا تعدلوا، حتى لو كان بينك وبين شخص مشكلة أو بينك وبين فئة مشكلة أو بينك وبين أمة مشكلة، يجب أن تعدل، لا يحملك بغضك ومشكلتك مع هؤلاء على أنك ما تعدل. ولذلك الإنسان يقول الحق ولو على نفسه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآيات في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عادلا، كان يتخلق بخلق العدل. ولما شفع أسامة في قضية المرأة المخزومية التي حكم عليها بالقطع لأنها كانت تسرق، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لقطعت يدها. عدل، كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة عدله حتى في مجلسه ما كانت تتجاوز ركبته ركبة أصحابه ولا رجله رجل أصحابه في المجلس، حتى يظن الظان بأنه أفضل وأحب الناس إليه من عدله عليه الصلاة والسلام. كان يعدل بين الناس جميعا، كان يعدل بين نسائه، بين أصحابه، بين أمته صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق العجيب. إذن الحياء والعدل. الأمر الآخر ما يتعلق بالغيرة، الغيرة، أن يكون عند الإنسان غيرة. الله عز وجل يغار، والنبي صلى الله عليه وسلم يغار، والمؤمن يغار. كذلك الصبر، الصبر هذا هو كما يقولون العمود الفقري للأخلاق. الصبر ربنا جل وعلا جعل لكثير من العبادات والطاعات جعل لها أجور، إلا الصبر، يعني أجور محددة إلا الصبر. فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا حساب لهم. هذا الصبر الذي يأتي في واقع الأمر ليمثل قيمة عظيمة من قيم الأخلاق، لأنك بالصبر سيأتيك الحلم، سيأتيك الأناة، سيأتيك التؤدة، هذه الأخلاق العظيمة. لماذا؟ لأنك صبرت. بالصبر جاءك الحلم، هذا اللي ذكرناه قبل قليل. لأن دائما كل واحد يصبر تجده حليم، ما يستعجل. الصبر فيه أناة، أناة، التؤدة، الهدوء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما تستفزهم بداءات الأمور، ما يستفزهم الجهال ولا الحمقى أبدا. تجد سبحان الله العظيم يمشي الواحد منهم بثقة. لماذا؟ لأن عنده خلق الصبر. الصبر ما هو الصبر؟ حبس النفس على المكروه، هذا بالمعنى العام، هذا معنى الصبر. كثير من الناس يقول لك والله أنا صبور، والواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف ذلك. الصبر أن تصبر على هذا المكروه. ولذلك العلماء لما تحدثوا عن الصبر قالوا الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. تصبر على طاعة الله، كل طاعة لله جل وعلا لا بد أن تصبر عليه، وتصبر عن معصية الله، كل معصية نهاك الله عنها لا بد أن تصبر عنها، يعني تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى مشقة حتى تبتعد عنها. صبر على أقدار الله المؤلمة، ما يتعرض له الإنسان في حياته من فوات مرغوب، من حصول مرهوب، من يعني حصول أمر لمحبوب مما تكرهه النفس، هذا كله يأتي الصبر ليدفع بالإنسان وبسفينته إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. هذه الأخلاق الأربعة إخواني وأخواتي تمثل أعمدة الأخلاق، تمثل أركان الأخلاق، تمثل المرجع إلى جميع الأخلاق. والله من اعتنى بها انحدرت إليه الأخلاق انحدار السيل. وإنسان يجربها، يجربها الإنسان في حياته: الصبر، الحلم، الغيرة. عندنا طبعا قبل قليل تكلمت على قضية الوفاء. الوفاء يأتي ليمثل أيضا خلق عظيم من الأخلاق العظيمة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما أحيا هذا الخلق في مواقف معينة. تعلمون لما نصر الله نبيه في غزوة بدر ومات صناديد قريش، في موقف أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشير إلى خلق الوفاء، فقال: والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. من هو المطعم؟ شوف المطعم هذا قصته عجيبة، هو من المشركين ومات على الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف وقابله أهل الطائف مقابلة سيئة، وعارضوه معارضة عنيفة، وآذوه في بدنه، وحرضوا عليه يعني عبيدهم وصبيانهم ومجانينهم. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم كسيف البال ونزل حزين. قريش فرحت بهذا الأمر، فوقفت تحول بين النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله إلى مكة بلده الذي منه خرج، وعلى أرضه درج، بلده الذي تنسم هواءه وشرب ماءه، قالوا ما تدخل. فقام المطعم بن عدي فقال والله ليدخلن وهو في جواري، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الرأس بسبب هذا الرجل. فما ترك هذا، ما نسي هذا النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف، قال لو كان المطعم بن عدي حي والله وسألني هؤلاء قال اعتقهم لي أو اتركهم تركتهم. هذا هو الوفاء، خلق الوفاء. أختم إخواني وأخواتي بأن الأخلاق المسلم ليست بين المسلمين فقط، بل يجب على المسلم أن تكون أخلاقه عالمية، أخلاقه أممية، أخلاقه تتجاوز حدود بلاد المسلمين، تتجاوز الأجناس البشرية، أو عفوا الجنس الواحد إلى الأجناس الأخرى، تتجاوز ليوصل رسالة معينة إلى أن المسلم أخلاقه عظيمة. ولأجل هذا يقول ربنا جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله أكبر، إلى هذا الحد. نعم، لا ينهاكم الله عن الذين، يعني المشركين، لم يخرجوكم من دياركم، ها؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروهم. لاحظ، أريد أن أقف عند كلمة تبروهم. الكلمة تبروهم، البر هذا اسم جامع لكل خير، اسم جامع لخب، بأنك توصل إليهم أخلاقك الطيبة. حتى عندنا في الفقه باب الصدقات، يجوز أن تصدق على غير المسلم، يجوز أن تهب لغير المسلم، يجوز أن تقرض غير المسلم، كل هذه أخلاق عظيمة، ولذلك يتعامل بها الإنسان ليعكس صورة جميلة عن دينه العظيم. إخواني وأخواتي، الحديث والله ذو شجون، والجعبة ملأة بالقواعد والضوابط، لكن حسبي ما ذكرت، وأهم شيء ما ذكرته من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، يجب علينا جميعا أن نعتني بهذا الجانب. للأسف الشديد بعض الناس قد يكون من المصلين لكن أخلاقه أخلاق سيئة، وهذا يعكس حقيقة صورة سلبية جدا عن ديننا وعن شريعتنا وعن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قد يكون صاحب عبادة وطاعة، لكن هذه عبادته له، عبادته له، لكن أخلاقه للآخرين. يجب أن نتعامل بخلق طيب مع الآخرين، بهذا تكتمل منظومة هذه الشريعة ويكتمل هذا البناء الجميل الذي بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأقوال وأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، وأن يهدينا لها لا يهدينا لها إلا هو، وأن يجنبنا وإياكم سيء الأقوال وسيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا هو. ألتقيكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.